أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 70
الفترة الماضية لأمر عارض والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الاستمرار إن شاء الله في المدة الباقية. أيها الأحبة، حتى يكون الحديث متصلا بما سبق، فيحسن بنا أن نشير إشارة سريعة إلى المقدمة التي أشرنا إليها بين يدي هذا الفصل، حتى تكون معينا لنا على فهم مراد المصنف رحمه الله تعالى. وذلك أننا أشرنا إلى أن المصنف رحمه الله تعالى قد أشار إلى أن الألفاظ من حيث تكوينها تنقسم إلى ألفاظ مفردة وألفاظ مركبة، وهذه سبق الكلام عليها. ثم الألفاظ المركبة تنقسم من حيث دلالتها على معانيها إلى ثلاثة أنواع: إما نص أو مجمل أو ظاهر أو مجمل واحدا، والظاهر ما يحتمل أحد المعنيين أكثر من غيره، والمجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنى، ولا يمكن ترجيح أحد هذه المعاني إلا بمرجح خارجي. هذا بالنسبة لدلالات الألفاظ المركبة على معانيها. وتطبيقا لهذه الأقسام على ما نحن بصدده، وهو الكلام على نصوص الأسماء والصفات ونصوص العقيدة التي وردت في الكتاب والسنة، فإن الناس إزاء هذه النصوص انقسموا على ثلاثة أصناف بناء على اختلافهم في دلالات الألفاظ على المعاني التي أشرنا إليها آنفا. فأصبح الناس على ثلاثة أصناف. الطائفة الأولى قالوا إن هذه النصوص في دلالتها على معانيها اللائقة بالله سبحانه وتعالى هي نصوص يقينية تفيد القطع لدلالتها على معانيها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا وهو العليم الخبير بها، والرحمن فاسأل به خبيرا، هو الله سبحانه وتعالى الذي وصف لنا نفسه بهذه الدلالات وبهذه الألفاظ التي نفقه معانيها ونعرف ما تعني. ونظرا لاشتغال أهل السنة والجماعة بفهم نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وممارستهم لهذه النصوص، فإنها قد دلت هذه النصوص عندهم دلالات يقينية على معانيها التي أشارت إليها. هناك طائفة أخرى، وهم من قل اهتمامهم وممارستهم لعلم الكتاب والسنة واشتغالهم بغيرها من العلوم، فهؤلاء قالوا هذه ظواهر تحتمل عدة معاني، يمكن أن يكون المراد منها ما هو ظاهر من معانيها وهو دلالتها على ما دلت عليه من معان لائقة بالله عز وجل، وهذا هو الظاهر، ويمكن أن تحتمل معان أخر. وهؤلاء هم المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام وقل نصيبهم وحظهم من فقه الكتاب والسنة. الطائفة الثالثة، وهم شر الطوائف الذين جعلوا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلوه لا يفيد علما ولا يقينا، إنما هو كلام مجمل لا يفهم منه معنى، وما هو إلا تخيلات لا معاني لها في الواقع. وهؤلاء هم الفلاسفة، وهم شر هذه الطوائف. هؤلاء الذين أشار إليهم المصنف رحمه الله تعالى في أبياته، وكنا بدأنا في الكلام على هذه الأبيات، ولا مانع من أن نشير إليها إشارة سريعة ليرتبط الكلام بعضه ببعض. يقول رحمه الله تعالى، أظن القارئ غير موجود اليوم، يقول في فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. قال: واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان، فما هما سيان، واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه للتبيان، أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى بدأ في بيان أقسام الناس في فهم اللفظ والمركب، فأشار أن الألفاظ منها المركب ومنها المفرد، ثم قال اللفظ بالتركيب منه ما هو نص على معناه، ومنه ما هو ظاهر، ومنه ما هو مجمل. هذه الأبيات التي أشار إليها المصنف، وسبق أن تكلمنا عليها بما يغني عن الإعادة. قال: فالأولون وهم الذين قالوا بأن نصوص الكتاب والسنة، نصوص العقيدة أو نصوص النصوص الدالة على الصفات، إنما هي نصوص قطعية تفيد اليقين، وهم طائفة أهل السنة والجماعة كما أشرنا إليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالأولون، ويعني بهم هنا الذين كانت عندهم الألفاظ المركبة في نصوص الوحي مفيدة لليقين كأحاديث الصفات والعلو وغيرها، فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول الزمان، طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. يقول الأولون لكثرة مراسهم لنصوص الكتاب والسنة عرفوا بأن هذه النصوص المراد بها اليقين، فأورثت عندهم القطع واليقين بأن هذا هو مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفهموه كما أراد الله تعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ثمرت العناية وطول الإلف والممارسة لنصوص الكتاب والسنة التي تورث النور واليقين في قلب الممارس لذلك. أما الطائفة الثانية والقسم الثاني، وهم الذين جعلوا هذه النصوص، جعلوها من الظواهر التي لا تفيد القطع وإنما تدل عليه، ظاهرها يدل على المعنى المراد. قال: لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لأسائر الألهان ولإلفه. طبعا هذا الكلام واضح، يقول هذه ظاهرة الدلالة على معانيها، لكن لا نستطيع أن نقطع بأنها هي المراد، لكنها محتملة احتمالا راجحا لأن هذا هو المراد، فهو ظاهر في اللفظ وليس قاطعا. ما هو السبب في ذلك؟ قال: ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان. يقول هؤلاء جعلوا كلام أئمتهم من علماء المتكلمين والعلماء المتبوعين من أئمتهم، جعلوا كلامهم نصوصا قاطعة، وجعلوا نصوص الكتاب والسنة ظواهر محتملة، ظواهر محتملة، فما أخذوه عن أئمتهم وعلمائهم فهذه قواطع لا تقبل النقاش، تورث اليقين عندهم. أما نصوص الكتاب والسنة فهذه تدل بظاهرها على ذلك، وهو احتمال راجح، وقد يحتمل الأمر غيره من تلك المعاني، وذاك لسبب قلة ممارستهم ومدارستهم وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة. هؤلاء يغلبوا على المتكلمين وبعض أتباع المذاهب في هذه المسألة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الطائفة الثالثة، وهم شر هذه الطوائف. قال: والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع بالدعوى أخي الهذيان. الفتنة العظمى من هذا المتسلق المخدوع بالدعوى أخي الهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان. يقول هذا دعي على نصوص الكتاب والسنة، لا يعرفها ولم يشتغل بها ولا له اهتمام بها. هذا الفتنة العظمى تأتي من أمثال هؤلاء الجهلة، وهم شر الطوائف الذين جعلوا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد علما ولا يقينا، بل هو كلام مجمل لا يفهم منه أي معنى البتة. قال: لم يعرف المعنى أو لم يعرف العلم الذي فيه الكلام، ولا هو له إلف بهذا الشأن، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو بعيد كل البعد عن هذه العلوم وهذه المعارف. فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان. والزنيم كما هو معروف هو المستلحق في قوم ليس منهم، عتل بعد ذلك الزنيم كما ورد في الآيات. وقيل في معنى الزنيم هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه وشره، كما تعرف الشاة بزنمتها وهي العلامة الفارقة فيها. قال: فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان. كلام أهل العلم المهتمين به المجتهدين في فهمه وفقهه ومدارسته ومعرفة دلائله ومعانيه لديهم، لدى هؤلاء الصنف من الناس، مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان، أي لا يدل على اليقين بأي وجه من الوجوه. قال متكلما عن هذا الصنف: قال: شد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، أي بدأ في ممارسة التجارة بنقد زائف مزيف باطل واضح البطلان، حتى إذا ردت عليه ناله من ردها خزي وسوء هوان. لما نزل السوق وعرف الناس أن نقده زائف مموه ليس بصحيح، ترتب على ذلك الخزي وسوء والهوان وسوء القبول عند الناس بهذا التزييف عنده. فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ما دام أن تجارته ونقده زائف باطل مموه ليس بصحيح واكتشفه الناس، فأراد تصحيح هذه التجارة الكاسدة الكاسحة عنده، فلا يمكن أن يصحح هذا النقد الزائف. إذن فما هو الحل؟ الحل أن يذهب أو أن يشنع على النقد الصحيح والأثمان الصحيحة في التشكيك فيها، من أجل أن تستوي مع نقده فتصير كلها في السوق كاسدة ولا قيمتها. قال: فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان. رأى أن لا يمكن أن يصحح نقده الزائف معه، إذن فما هو الحل؟ هو أن يقدح في النقد الصحيح الذي راج في سوق التجارة. قال: واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. يعني أن هذا الدعي لما عرض كلامه الباطل على أهل الحق وعرفوا ما فيه من الباطل ولم يقبل منه، اتخذ طريقة لترويج كلامه، وهو الطعن في كلام أهل السنة والجماعة في دلالات النصوص دلالاتها على معانيها، والطعن في معتقد أهل السنة والجماعة وتشويه مذهبهم ورميهم بالتجسيم والتشبيه يعني الطعن في ما ذهبوا إليه من عقائد مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة. قال: واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان، فذهب إلى ما عند أهل السنة والجماعة في الطعن في النصوص أو الطعن في فهمهم وفقههم وإدراكهم لهذه النصوص، أي أنه لما قام يعرض الكلام الحق ويعلنه طاعنا فيه ليسلم له كلامه الباطل، وهذا كله طبعا بالجهل والظلم والبهتان. عوجا ليسلم نقده بين الوراء الذي عرضه ورد إليه ويروج فيهم كامل الأوزان. قال: والناس، هذه مصيبتنا، والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. يعني الناس يروج عليهم التزييف وتروج عليهم النقود المزيفة والمزورة والمكذوبة، لأن القليل منهم هو الذي يصبر غورها ويعرف النقد الصحيح من الزائف. أما أكثر الناس فهم ينظرون إلى ظاهرها، فما دام مموها مزخرفا ظاهره السلامة ظنوه سالما من ذلك، فراج عليهم وانتشر فيما بينهم. لكن الصراف الحاثق الذي يعرف العملة السليمة من الفاسدة، هؤلاء واحد في الألف أو نسبة أعلى من هذا، قلة قليلة جدا. فالناس إذا كثر الباطل وزخرف وموه بالكلام الباطل كما هو الدارج الآن للأسف، يصدقه الناس العامة ويظنون أن هذا هو الحق، ويشككون فيما بين أيديهم من حق من نصوص الكتاب والسنة بسبب هذا التلبيس وبسبب هذا التزويق وهذا التدليس. قال: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، الواحد من في الزمن هو الذي يعرف الكلام الصحيح من الباطل أو الزائف من الصحيح وغير ذلك. قال: والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان. للأسف أن المنتشر عند الناس هو النقد الزائف والكلام الباطل الذي يعني تتناقله الألسنة ويتداوله الناس وينتشر فيما بينهم. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. كما يقولون يعني خطأ شائع خير من صحيح غير شائع أو نحو هذه العبارة. هذا للأسف إن هذا هو قانون الناس أو عامة الناس، فإذا شاع الأمر وإن كان باطلا فإنه هو المقبول عندهم وهو الدارج، وإن كانوا يعرفون أن فيه ما فيه من الخطأ. والصحيح الذي لا يعرفه إلا القلة من الناس ولا يروج ولا يكثر استعماله بين الناس، فهذا وإن كان يعرفون أنه صحيحا إلا أنه يقل استعمالهم له. قال: إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العقيان، ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان. يعني كلام رحم الله ابن القيم رحمة واسعة، يقول: إذا أتاهم غير المنتشر عندهم ردوه ولو أنه ذهب مصفى، ولو أنه واضح صح ذهب مصفى ردوا هذا لأنه غير منتشر عندهم، ولو أنه ذهب مصفى خالص العقيان ردوه واعتذروا. لماذا؟ قالوا: بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، يعني النقود التي بينهم قد أقرها السلطان وعليها ختم السلطان وعليها رسم السلطان، فهي الدارجة وهي المتداولة وهي المستعملة، وإن كان غيرها أصح منها وأسلم وأنقى. فهذا هو حال عامة الناس وكثير من الناس. طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى هنا يضرب مثلا بالنقد فيما يعرضه الإنسان وما يبيع به ويشتري من التجارة، ويعني بذلك ما عند أهل السنة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يروج عند الناس من الكلام المخالف لذلك. قال: فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان. هذه حجة العامة والدهماء والناس يقولون نحن لا نتعامل بالنقد الصحيح وإن كان ذهبا خالصا، وإنما نتعامل بما هو سائر بين الناس وإن كان مغشوشا، لأنه أولا معترف به عليه رسم السلطان، ولأنه هو الدارج بين الناس. ولو تعاملنا بنقد غيره بغير ما هو دارج بين الناس قطعت جوامكنا من الديوان. والجوامك هي كلمة فارسية، جمع جمايكا، وهي كلمة فارسية تعني ما يرتب من مال ومطعم وملبس وغير ذلك لممالك السلطان. يقولون حنا إذا استعملنا عملة غير العملة التي أقرها السلطان وانتشرت في السوق، فإن أول عقوباتنا أن السلطان يمنعنا من ما كان يعطينا من هذه المرتبات ومن هذه الأعطيات، من هذه الأعطيات. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان. والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان. القيم رحمه الله تعالى يقول يعني إن الناس للأسف، يعني يتكلم في عصره وهو يتكرر للأسف في كل عصر، أن الناس حتى طلبة العلم للأسف أو بعض طلبة العلم يعني يحاولون أن يطرحوا في السوق ما كان رائجا وإن كان فيه مخالفات ليقبل وينتشر. ويضرب المثال على ذلك هنا بالعملة، فيقول هناك عملة صحيحة نقية صافية ذهب خالص، وهناك عملة مزيفة، لكن هذه العملة المزيفة مموهة ومزخرفة وعليها ختم السلطان، فالناس يتعاملون بها ورائجة بين الناس وإن كانوا يعرفون أنها مزيفة، وإن كانوا يعرفون أنها مزيفة لأنها هي المرغوبة في سوق العمل كما يقولون، أو في سوق التجارة وفي الميدان، فيتركون الصافي النقي ويذهبون إلى ما فيه غش ودخن لأن الناس يرغبون ذلك. تصوير هذه المسألة وتقريبها، يعني نحاول أحيانا بعض العلماء والمشايخ في خارج هذه البلاد الذين يقررون على طلابهم في مدارسهم، على طلابهم تدريس المنطق والفلسفة وعلم الكلام، ويبذلون في ذلك الجهد الجهيد في تعليمهم على هذه العلوم التي قال عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنها لا يستفيد منها البليد ولا يحتاج إليها الذكي، مع ما فيها من جهد جهيد للذهن وإشغال للأوقات الثمينة التي لو صرفت في فهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا أثمرت إيمانا ونورا ويقينا في قلوب أولئك الدارسين. لكنهم يقولون نحن مضطرون إلى تدريس الناس هذه العلوم لأننا إذا لم ندرسهم إياها تركون الناس وما قبلوا ما عندنا من العلم، والذي يتخرج ولا يحمل شهادات في هذه العلوم فإنه لا يقبل، لا تقبل فتواه ولا يقبل كلامه ولا يقبل حكمه بين الناس. هذا تقريبا هي الصورة التي يشير إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يقول إن الناس اشتغلوا بالعملة الزائفة وبالنقد المزيف المموه وهم يعرفون أن هذا النقد ليس صحيحا، وإنما أولا لأجل الأعطيات التي يأخذونها من السلاطين، والثاني لأن هذا هو الرائج عند الناس، ولو يقولون لو جئنا بغيره بمخالف الله لتركنا الناس فما قبلونا. فهم للأسف يتبعون رغبات الناس ولا يتبعون الحق، وهذا من الخطأ الجسيم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكلام ما لا نقوله افتراء عليهم، إنما هو واقعهم وقالوه لنا وسمعناه منهم صراحة. وأقول ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في وقته هو ما نعاصره اليوم في بعض البلدان، يعني الصورة تقريبا نفس الصورة متكررة في بعض هذه البلدان. ولذلك يا أخوان المصلحون وعلى رأسهم الأنبياء أول ما يبدأون الناس يستنكرون ما يأتون به، لأنه مخالف لما ألفه الناس، لأنه لا يمكن أن يستوي الحق والباطل أبدا ولا يجتمع. ويبدأون في أممهم غربا لغرابة ما يقومون به وينادون إليه ويدعون إليه مما هو مستفحل وشائع بين الناس. أما الذي يأتي حتى وإن كان يريد الإصلاح ولكنه ينظر إلى رغبات كما يسمونها رغبات الجماهير ورغبات الناس وما يريده الناس، فهذا لا يمكن أن يصدع بالحق كما أراده الله سبحانه وتعالى مهما كان، مهما كانت الأمور. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا توجيه منه رحمه الله ونصيحة لا تقدر بثمن، يقول: يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها، ما للفناء عليه من سلطان، هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيف من أثمان. رحمه الله رحمة واسعة. نعم، من أراد التجارة الرابحة، التجارة مع الله سبحانه وتعالى، التجارة التي تنجيه من عذاب الله ومن النيران ويربح بما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم الذي لا نفاد له في دار المقام، فعليه أن يهيئ لها ثمنا غير زائف، ثمنا صحيحا، ثمنا نقيا، لأن النقد الزائف والعملة الزائفة لا ترجع على الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تنال بها جنة الله سبحانه وتعالى ودار نعيمه، إنما تنال بصحيح الثمن. فيقول: يا من يريد تجارة تجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طاب ودام نعيمها، ما للفناء عليه من سلطان، هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. فثمن الجنة رحمه الله تعالى، هذا التعبير يا أخوان تعبير الذي لا يحتاج إلى تفسير، فهو واضح. هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان، يعني أن من يريد الجنة ونعيمها فعليه بالنقود الصحيحة التي مصدرها المدينة النبوية التي هي مصدر العلم والهدى والإيمان. والناظم شبه التمسك بالكتاب والسنة بالنقود الصحيحة التي تشترى بها السلع الغالية، وهذا هو مجمل كلامه السابق: هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مغرور، أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكيز خان، منتك والله المحال النفس، منتك والله المحال النفس، إن طمعت بذا وخدعت وخدعت بالشيطان. يقول: هل تظن يا مغرور أن جنة الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى أن يرضى بائعها وهو الله سبحانه وتعالى أن تشترى بنقد بضرب جنكيز خان؟ وجنكيز خان كما هو معلوم هو ملك التتار وسلطانهم الأول،
الذي خرب البلاد وقتل العباد واستولى على الملائك على الممالك، وهو مشهور معروف بعداوته للإسلام. فيقول: هل تظن أن الجنة تشترى بالعملة والسكة التي عليها ضرب جنكيز خان؟ وجنكيز خان يا أخوان ليس شخصا مضى وانتهى، إنما لكل زمان جنكيز خان. فالمغرور يظن أنه يمكن أن تنال الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم بعملة زائفة ترضي أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه واضحة. يقول: منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان. يقول هذه نفسك تمنيك المحال، فإن النفس تمني صاحبها بالجنة والنعيم، ولكن هذا محال إذا كانت النفس مع تمنيها الجنة تجدها ترضى بالزيف من الأثمان وبغير الهدي النبوي، فإن هذا من مخادعة الشيطان للإنسان بأن يزين له طريق الردى والانحراف ويجعله هو الذي يوصل إلى الجنة في نظر هذا المخدوع. ولكن هذا محال، فإن الجنة لا بد لها من ثمن صحيح وسليم، ألا وهو الاتباع الكامل، الاتباع الحقيقي، الاتباع الكامل لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد الادعاء. يقول رحمه الله تعالى: فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان. رجع المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى ما بدأه من الكلام على انحراف الطوائف في معرفة دلالات النصوص على المعاني، فيقول إن سبب هذا الانحراف والضلال والتخليط: فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان. يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان. يعني اللفظ المركب لا يجزأ وتقطع أفراده، إنما يعرف معناه من خلال السياق الذي ورد فيه، لا بمجرد اللفظ مقطوعا عن سابقه ولاحقه. يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان، جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان. يقول: اللفظ حين يساق بالتركيب فهو محفوف بقرائن تدل على المراد منه للفهم والتبيان، وهذه القرائن هي جند تنادي على معناه ببيان، كما ننادي نحن للصلاة بالإقامة والأذان. فيحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير واضحا جليا في الأذهان. فالمعنى أن الألفاظ المركبة معانيها مفهومة وواضحة أشد الوضوح، كأن عليها جند ينادون بتلك المعاني ويعلنونها للملأ، كما نحن ننادي للصلاة بالأذان والإقامة. وهذه هي القرائن والسياق الذي ترد فيه هذه الألفاظ. لكن المعاند المخالف يقول: فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني. يقول إن المعاند المخالف يفك الكلام المركب الذي لا يحتمل أي معنى، أثناء تركيبها إلى ألفاظ مفردة تحتمل أكثر من معنى عند تجريدها وتفردها، فتكون تلك اللفظة المفردة حجة لدفع المعاني الحقة المفهومة من نصوص الوحي، وهي السبب في الشقاق والاختلاف وشق الصف ونشأة الفرق. يعني تقريب هذه الصورة ما مر معنا حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى سياق قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ودلالتها على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وعلى استوائه عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لكن المعاند من الفلاسفة وغيرهم يذهبون إلى تفكيك هذا النص المركب، إلى تفكيك ألفاظه، فيأتون إلى لفظ، طبعا الرحمن ما أتوا بها، لأن لو قالوا إن الرحمن هذا لفظ يدل على معاني متعددة لا يعني لا ما قبل كلامهم أحد، لكنهم تركوا لفظة الرحمن، ولذلك ألزمهم المصنف رحمه الله تعالى قال أيضا اذكروا المعاني في الرحمن مثل ما ذكرت المعاني في العرش والمعاني في الاستواء، وبهذا لا يمكن أن يبقى هناك أي وسيلة أو طريقة يمكن أن يفهم بها الخطاب بأي حال من الأحوال. فهم ذهبوا إلى لفظ العرش وقالوا العرش ما هو المراد به؟ هل هو عرش بلقيس؟ أو هو عرش الكروم التي توضع عليه العناب؟ أو هو الكرسي؟ أو ما هو؟ لأن كلمة عرش هذه تحتمل من المعاني هذا الكم الهائل الذي دلت عليه اللغة. ثم ذهبوا إلى الاستواء، وماذا يراد بلفظ الاستواء؟ فأخذوا الجملة وفصلوها وفككوها إربا إربا، ويعني جعلوا كل كلمة تحتمل معان متعددة، وقالوا بهذا ما دامت أن هذه الجملة الرحمن على العرش استواء تحتمل هذه المعاني المتناقضة المتعددة المختلفة، إذن فلا يمكن أن نثق بالفهم الذي دل عليه هذا الخطاب، لأنه لفظ مجمل لا يدل على معنى أبدا. هذا هو سبب ضلالهم، وهذا هو مدخلهم إلى إبعاد الناس عن فهم نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، يقلقله أي يزحزحه أو يغيره من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني، في كلام ثاني أي سياق آخر ومعنى يمكن أن تدل عليه اللفظة لكنه في غير هذا السياق. يقول فتكون دبوس الشلاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان، تكون هذه اللفظة التي تدل على معان إذا قطعت عما قبلها وعما بعدها تدل على معان مختلفة لا يمكن أن يفهم منها معنى مراد. يقول فتكون دبوس الشلاق، عندكم في المطبوع الشقاقي وأكثر النسخ ولعله الصحيح الشلاقي، والشلق الشلاقي باللام، والشلق هو الضرب بالصوت وغيره، والشلق أيضا هو خرق الأذن طولا، وهذا هو المعنى المناسب لمعنى البيت، يعني فتكون تلك اللفظة إذا قطعت عن سابقها وعن لاحقها أفسدت المعنى نهائيا، كالحديدة التي تخرق بها الأذن، ها؟ وأصبحت يقول فتكون دبوس الشلاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتاني الذي يريد أن يفتن الناس ويصدهم عن فهم ذلك المعنى. يقول فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان، كما يقولون كما قالوا، يقولون هذا اللفظ نص قرآني كلام الله عز وجل مجمل، كلام مجمل لا يدل على معنى، واللفظ محتمل يحتمل على معاني متعددة، إذن لا يمكن أن نأخذ من هذا اللفظ المجمل المحتمل لمعاني متعددة أن نأخذ منه علما ويقينا. قال المصنف رحمه الله تعالى وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن، أي بهذه الوسيلة لا يمكن أن يوثق بأي خبر كان سواء كان من القرآن أو من السنة أو من غيرها. إذا أخذت الألفاظ مقطوعة عن سابقها أو عن لاحقها، لأن اللفظ لا يفهم إلا من تركيبه ومن دلالة سابقه ولاحقه عليه، وإلا فالألفاظ أكثر الألفاظ وأكثر اللغة، وهذا من طبيعة اللغة ومميزات اللغة أنها حمالة أوجه، تحتمل معاني متعددة يحدد هذا المعنى السياق الذي ترد فيه هذه اللفظة. فإذا وردت في سياق معين حددت هذا المعنى الذي تشتمل أو تدل عليه هذه اللفظة بمفردها مجردة. فهم يأخذون الألفاظ مجردة عن سابقها وعن لاحقها من أجل التشكيك في دلالات المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل، وذا من أعظم البهتان، وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد. إذ أكثر الألفاظ، أكثر ألفاظ اللغة تقبل ذاك، أي تعدد المعاني في اللفظ الواحد، تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، أي في تركيبه في هذه الجملة، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحداني. اللفظة تحتمل معاني متعددة، لكنها إذا ركبت في جملة معينة فإن هذا التركيب وهذا السياق يدل على معنى محددا من هذه المعاني التي تدل عليها اللفظة بإفرادها. قال: فإذا تجرد، أي اللفظ، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. اللفظ المجرد يحتمل معاني متعددة، يحتمل هذه في التركيب هذا، ويحتمل هذا المعنى في تركيب آخر، ويحتمل معنى آخر في تركيب ثالث، في تركيب ثالث. قال: لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. الألفاظ أو المعاني التي تدل عليها الألفاظ إنما هي في الأذهان فقط، ليست في الواقع، أما في الواقع فلا تكون إلا مركبة مع غيرها تدل على معاني واضحة محددة. يقول: لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان، والمفردات بغير تركيب كمثل للصوت تنعقه بتلك الضان. المفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضان، يعني اللفظ المفرد الدال على معاني متعددة لا يدل على معنى محدد إلا إذا أدخل في جملة، إذا ركب فدل على تحديد ذلك المعنى، وإلا يبقى كصوت الناعق للضأن. فصوت الراعي الذي ينعق بنبرة معينة لا معنى لها، لكن الضأن تفهم هذا الصوت وتفهم هذه الدلالة فتنقاد إلى راعيها الذي تعودت منه هذا الصوت وعرفت منه هذا الصوت من غير أن تفقه أو تفهم له معنى، يعني الصوت مجرد صوت. فالألفاظ مجردة عن التركيب وعن دلالاتها في المعاني هي مجرد أصوات لا تدل على معنى معين إلا إذا ركبت مع غيرها دلت على ذلك المعنى المراد. هذا يعني إن تجريد الألفاظ، التجريد أنه لا يوجد إلا في الأذهان، هذا اعترف به المتكلمون أخيرا بأن وجود الكليات والمجردات إنما هو في الأذهان لا في الأعيان، أما في الأعيان فلا بد أن يكون دال على معنى محدد معين. نعم. يقول: والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضان، يعني شبه المفردات من الألفاظ واحتمالها لكثير من المعاني التي لا يدري أيها يراد إلا بالتركيب، كمثل دعاء الراعي لغنمه بالصياح والزجر، وليس في ألفاظه كلام يفهم الذي ذكرناه. يقول: وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف والإتيان بالبطلان، فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان. وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوجداني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العمياني. يقول هذه الألفاظ المفردة إذا قطعوها عن سياقها وعن تركيبها وعن دلالاتها هجموا عليها بهذه المعاول، معاول الهجم، لأن هذا لفظ مجمل لا يدل على معنى، هذا صحيح، وبالتشكيك في دلالتها على هذه المعاني، وبالتجهيل، يقول نحن نجهل هذه المعاني إنما نتلقاها كما جاءت كما يقوله المفوضة، أو التحريف وهو صرف هذه الألفاظ عن معانيها الراجحة والظاهرة إلى معاني أخرى، والإتيان بالبطلان، فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان. فإذا فعلوا باللفظ هذه المعاول الهدم والتحريف والتخريب الكثيرة هذه صبوها على لفظ مركب واضح، واضح الدلالة والتبيان فيما سيق فيه، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوشداني. يعني هذا اللفظ المجمل أو هذا اللفظ المركب الدال على معنى واضح يقينا ونص في المسألة سحبوا عليه الحكم المنصب على اللفظ المفرد المجمل الذي لا يدل على معنى محدد لأنه غير مركب، جهلا، إما جهلا منهم أو تجاهلا، وتجهيلا، ذكرها يعني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العمياني. والمعنى أن هؤلاء أهل التأويل الباطل لم يكتفوا بأن فسروا الألفاظ هكذا مفردة، بل جعلوا تفسيرها مفردة هو المعنى المراد منها أثناء التركيب، ونقلوا المعاني الفاسدة التي هي لا تفهم إلا عندما تكون الألفاظ مفردة إلى الألفاظ أو إلى الجمل المركبة. فيقول يعني هذا منهم جهلا بأصول الدين والعلم، أو تجهيلا لغيرهم بالنسبة الجهل إلى أهل الحق والعلم من أهل الكتاب والسنة، أو وتدليسا وهو كتمان عيب السلعة للمشتري، وتلبيسا وهو التخليط والتشبيه، وترويجا وهو مأخوذ من راجع يروج إذا نفق و انتشر، وترويجا على من؟ على العميان، على الجهلة الذين لا يفقهون ماذا يريدون. ولعلنا بهذا نكتفي، والفصل القادم إن شاء الله في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. يعني شبهة الفلاسفة انجرت إلى المتكلمين في تجريد الألفاظ عن معانيها لتجريد الفلاسفة للمعاني أصلا، وهذا ما سيوضحه المصنف رحمه الله تعالى في الفصل القادم إن شاء الله. وبهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات على الأمر، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن ينصر إخوان المجاهدين المستضعفين في كل مكان، وخاصة في فلسطين وما يواجههم هذه الأيام من محن وفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بنصره، وأن لا يكلهم إلى أنفسهم وإلى أحد من خلقه طرفة عين، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته في كل مكان، وأن ينصر إخوان المجاهدين في كل مكان، وأن يقمع ويدحر أهل الكفر والشر والفساد، وأن يقاتل عنا الكفرة والمنافقين الذين يصدون عن سبيله ويعادون أهل دينه في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.